يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا في حديث جبريل السابق نعم إلى الكلام على ركن القضاء والقدر، الإيمان يعني بالقضاء والقدر، وذكرنا ما يتعلق بأحكامه في ذلك الدرس. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الإحسان. والإحسان هو مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير، وهو بذل الخير. وقبل أن يعني يتكلم ويسأل عن الإحسان، فقد ذكر قبل ذلك درجة الإسلام والإيمان. لهذا قال الشيخ العباد قال في الدرجات ثلاث: أولها درجة الإسلام، ثم تاليها درجة الإيمان، ثم تاليها درجة الإحسان، وكل درجة أكمل من الدرجة التي قبلها. نعم، هم ليسوا سوا، إذن كل درجة هي أعلى وأكمل من التي قبلها، وكل درجة داخل في التي قبلها. معنى ذلك فكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن ومسلم، لأن درجة الإحسان هي درجة كمال، وأقل منها درجة الإيمان، وأقل منها درجة الإسلام في الإنسان. بمجرد دخوله في الإسلام وإتيانه بما يحصم به دمه من الدخول في الإسلام يقال له مسلم، ويلي ذلك درجة الإيمان. ولهذا فكل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا نقول أيضا فكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. ثم ذكر الشيخ أنه جاء في القرآن في قصة الأعراب الذين ذكر قصتهم في سورة الحجرات، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الحجرات، فالإيمان أكمل من الإسلام. نعم، الإيمان أكمل من الإسلام، لأن الإسلام يحصل لكل من دخل في الإسلام، وأما الإيمان فيكون لمن حصل منه شيء من الكمال في إسلامه، فهي درجة أعلى، وأعلى منها درجة الإحسان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فقط، أسلمنا. نعم، وكذلك الحديث الذي فيه قصة الجماعة الذين جاءوا كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم يعني بعض الأشياء إلا رجلا، وكان ذلك الرجل أمثالهم عنده. فقال له سعد بن أبي وقاص: أعطيت الجماعة الفلانية وفيهم فلان لم تعطيه وهو مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلم، أي أنه يرشده إلى أن يقول يعني درجة الدنيا، يعني أنه مسلم. فكرر عليه سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أو مسلم. ثم ذكر أنه يعطي أقواما يرجو تألفهم لما عنده من الضعف، وأنه يترك أناسا يعني لا يعطيهم لما عندهم من قوة الإيمان، فلا يعطيهم مثل ما يعطي من كان إسلامه يحتاج إلى أن يرسخ في قلوبهم، وأن يؤلفوا على الإسلام، وأن يتمكن الإيمان من قلوبهم. إذن الإحسان هو أكمل الدرجات الثلاث، عندنا إسلام ثم إيمان ثم إحسان. وقد ذكر الله عز وجل الإحسان في القرآن، وأن جزاءه الإحسان أيضا، فقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما في الرحمن، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يونس. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء ذلك مفسرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وفي القرآن، في القرآن أن الحسنى إنما تكون للمحسنين، قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن الحسنى لمن؟ للذين أحسنوا، نعم. وفي مقابل ذلك فإن السوء للمسيئين، كما قال الله عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الروم. فقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقابله قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. والسوء هي النار، والمراد أنهم أساءوا أعمالهم حتى أوصلتهم إلى النار، فكانت هي السبب التي يعني بها استحقوا دخول النار، إذن فكانوا من أهلها. والآية في حق الكفار، لأنهم كانوا يكفرون بآية الله عز وجل ويستهزئون بها. إذن لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل، نعم، الأسئلة التي يريد من ورائها تعليم أصحابه، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها الدين. ولهذا قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان السؤال الثالث الذي سأله عنه هو قوله: أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يرى، هذا والمقصود أن تعبد الله كأنك تراه، أي عبادة طلب وشوق. وعبادة الطالب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، إذن فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. هذا معناه كأنك نعم تراه. ولهذا قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تكون مقبلا عليه بقلبك وقالبك، وأن تكون مستحضرا عظمة الله عز وجل، وكأنك واقف بين يديه سبحانه. قال: ومعلوم أن الإنسان إذا كان بهذه المنزلة والدرجة ويدخل في العبادة بهذا الوصف وبهذه الهيئة التي يستشعر فيها أنه واقف بين يدي الله عز وجل،
فلا شك في أنه سيحسن فيما يقوم في قلبه وفيما يجري على لسانه وفيما يقوم بجوارحه، بحيث تأثير هذه الأمور والأحوال كلها على السداد وعلى الاستقامة، لأنه يعبد الله عز وجل وكأنه بين يديه سبحانه وتعالى، وينظر إلى الله عز وجل وكأنه بين يديه، فهو مستحضر لعظمته وجلاله سبحانه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تكن تراه فإنه يراك،
أي فإذا كان الإنسان لا يعبد الله عز وجل بهذه الطريقة والهيئة التي تجعله وكأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فيحسن عمله ويتقنه ويؤديه على التمام والكمال لأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فإن عليه أن يستشعر بأن الله عز وجل يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وأنه سيثيبه إن أحسن ويعاقبه إن أساء، فذلك يكون دافعا له إلى الخوف والرهبة من الله وعلى البعد من الوقوع في معاصي الله عز وجل. قال الشيخ عبد المحسن: فالحالة الأولى هي الحالة التي يؤدي فيها الإنسان الأعمال على التمام والكمال وكأنه واقف بين يدي الله عز وجل، يعني تعبده كأنك تراه. نعم. قال: فإن لم تكن فيه هذه الهيئة والصفة فإن عليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه، وهذا معناه، وإلا يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن نعم، فإن لم تكن فيه هذه الهيئة والصفة فإن عليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، وأنه سيحاسبه ويجازيه على ما يحصل منه، فتكون هاتان الجملتان الأولى منهما في مقام الترغيب، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية في مقام الترهيب، أي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا قال الشيخ بن عثيمين، يعني أوضح هذا المعنى يعني بأسلوب آخر، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي عبده على وجه الخوف ولا تخالفه، لأنك إن خالفته فإنه يراك، إذن فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه، وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى، فصار للإحسان مرتبتان: مرتبة طلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك عز وجل، فاحذره، كما قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، آل عمران. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان، والأكمل الأول، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثانية في مرتبة ثانية متأخرة. ثم وجدنا أن العلماء يقسمون الإحسان يعني ببعض الاعتبارات. الشيخ بن عثيمين مثلا نعم يقول: الإحسان يعني ينقسم إلى إحسان في حق الخالق وإحسان في حق الخلق، وأما الإحسان في حق الخالق فهو بأن تبني عباداتك على الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. قال: وما الإحسان للخلق؟ فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك. نعم. وقال بعضهم كالشيخ عبد المحسن قال: ثم إن الإحسان يعني قسمه باحتبار آخر إلى لازم ومتعدي. قال: ثم إن الإحسان قد يكون لازما للإنسان لا يتعداه إلى غيره، وذلك بأن يحسن في عمله، وقد يكون متعديا إلى غيره وذلك بأن يحسن إلى غيره، وكل ذلك نعم يدخل تحت الإحسان. وعلى الإنسان في عمله سواء أكان في العبادات البدنية أم العادات المالية المتعدية إلى غيره، نعم على الإنسان أن يفعل ذلك وهو يرجو ثواب الله عز وجل ويخشى عقابه سبحانه وتعالى.
والإحسان يكون بعدة وجوه،
يكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون بالدلالة على الخير، كل ذلك من الإحسان المتعدي. نعم، فيكون النفع للفاعل ولغيره لأنه أحسن إلى نفسه وأيضا أحسن إلى غيره. ثم سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال أخبرني عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
نعم، والساعة نعم الساعة هي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، يعني البعث، وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الحج. نعم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل، يعني جبريل عليه السلام، يقصد جبريل عليه السلام. والمعنى إذا كنت تجهلها أنت فأنا أجهلها أيضا ولا أستطيع أن أخبرك بها، لأن علم الساعة مما اختص الله تعالى به. قال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قاربا. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الأعراف. ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا المستقبل، هكذا قال الشيخ بن عثيمين، يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل، ومن قال به أو صدق به فهو كافر، هذا حكم أصدره. قال ومن قال بذلك أو صدق بذلك فهو كافر. قال وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسا على ما مضى منها، فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبتم، ومن صدق بذلك فهو كافر. وإذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان متى تكون، فمن دونهما من باب أولى بلا شك. نعم، وزاد الشيخ عبد المحسن شيئا عجبني، قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فقد أخفاها عن الناس ولم يعلمهم بها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي يوم من الشهر، لكن جاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة. وعلى هذا الساعة لا تقوم في أيام في الأيام الأخرى
غير يوم الجمعة،
فلا تقوم يوم السبت أو الأحد أو الأيام الأخرى، وإنما تقوم في يوم الجمعة فقط، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من الشهر فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل. قلت الحديث الذي يعني يقصده هنا يعني الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى يعني في أن الساعة لا تقوم إلى يوم الجمعة هو ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا هو محل الشاهد، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم صحيحه.
ثم كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عن هذا السؤال
أن قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي يقصد أن الخلق استوى علمهم فيها، وهو أنهم لا يعلمون وقت قيامها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لست أعلم بها منك، وإنما قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا كلام عام يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، ويشمل غيرهما. ولما قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال جبريل: أخبرني عن أماراتها، أي علامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد هنا يعني أمارات قربها، وهو ما يعرف بالأشراط. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن أمارتها، فكان الجواب: أن تلد الأمة ربتها،
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والآن نتطرق بإذن الله عز وجل إلى الكلام يعني على بعض ما يتعلق ب يعني أشراط الساعة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط ماضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي الوسطى، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وللساعة أشراط، فبعض أشراطها تكون قريبة من قيامها، وبعض الأشراط تكون قبل ذلك. وهذه الأشراط التي قبل ذلك منها ما قد مضى، ومنها ما لم يأتي بعد، وكل هذا قبل أن تأتي العلامات الكبرى التي تكون بين يديها، مثل طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وكذلك خروج المهدي. فهذه من الأشراط التي هي قريبة من قيام الساعة. وأما العلامات الأخرى فهناك علامات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قد مضى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. نعم، وقد ذكر في كتب التاريخ أنه في سنة 654 خرجت هذه النار، وحصل هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيكون، وكان ذلك قبل سقوط بغداد بسنتين على أيدي التتار. فقد كان سقوط بغداد على أيدي التتار سنة 656، ذكر ذلك ابن كثير وغيره. وهناك أمور أخرى أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تقع إلى الآن، كقوله الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فينجو من كل ألف رجل واحد ويهلك 999. وهؤلاء المقتتلون يعلمون
بأن النجاة تكون لواحد من ألف، وأن الهلاك سيكون حليفة 999، ومع ذلك يقتتلون، ويرجو كل واحد منهم أن يكون هو يعني ذلك الفائز الناجي، وهذا من شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت. وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن. وأما تفسير بعض الناس لذلك الجبل من ذهب بالبترول الذي في العراق مثلا، فهو كلام باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جبل من ذهب، جبل. معلوم أن البترول ليس بذهب، الذهب كما هو معروف معدن من المعادن، وهو مع الفضة يكونان العملة التي يتعامل بها الناس، والذهب هو أنفس هذين النوعين. وهذا كله قبل أن تأتي العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة. قال الشيخ: ونسمع بين الحين والآخر الناس يتحدثون عن خروج المهدي، وبعض هؤلاء المدعين لذلك من المجانين وأشباه المجانين، فيزعم بعض الناس إنه المهدي، وهذا كله من الخطأ البين الواضح. وقد حصل هذا في أزمان مختلفة من تاريخ، وآخر شيء حصل ووقعت فيه فتنة هلاك وقتل ما كان في سنة 1400 في الحرم المكي، وكل ذلك بسبب هذا السفه، وهو ادعاء المهدوية. فتكون هناك عواطف وحماسة مبنية على غير أساس، وقد يبنى ذلك على منامات ورؤى تحصل من الشيطان ليزج بهؤلاء إلى ما يكون فيه هلاكهم وهلاك أتباعهم. وأذكر أنه قبل أن تحصل الفتنة التي وقعت في الحرم في غرة محرم 1400، كان الناس يتحدثون قبل ذلك عن أن المهدي سيخرج. وأذكر أنه جاء إلي طالب لا أعرفه وأنا في مكتبة الدراسات العليا، وقال إنهم يقولون إن المهدي سيخرج، وكانوا يذكرون أن قحطان محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي وأنه سيخرج. وهناك كتاب اسمه كتاب المتألهين والمتنبئين والمتمهديين، فقلت إنه سيضاف إلى هذا الكتاب إن خرج. هذا كلام الشيخ عبد المحسن. ثم إنه خرج فصار ممن ذكر في هذا الكتاب. ويحصل بين وقت وآخر محاولة من بعض الناس ادعاء المهدوية، وكل هذا سفه من بعض العقول. يقول: وأذكر أن مرة من المرات جاءني كتاب من رجل في لندن وقال إنه المهدي، وإنني أرى أن علامات المهدي موجودة فيا. هو يقول هكذا: فماذا تقترح علي وبماذا تشير علي؟ فقلت له: لا يسمع أحد أبدا هذا الكلام منك حتى تموت، لأنك إن حدثت به أحدا فستتهم بضعف في عقلك، فأرى من الخير لك أن تترك هذا الأمر وأن لا يخطر منك على بال. فكتبت له هذا الكتاب ولا أدري ما حصل له، ولعله استفاد من هذا الإرشاد. فالحاصل أن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه سيقع في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يقع فيه. وأما تلك الأمور التي تحصل بين حين وآخر ممن يدعي أنه المهدي أو يدعي فيه أنه المهدي، فكل هذه الأمور لا تأتي بخير، وإنما تأتي بالضرر، وتدل على سفه من حصلت منه، وتدل على قلة عقله وبصيرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم الكريم أخبر بأمور عديدة، والإنسان إذا قرأ الكتب التي رتبت على الحروف كالجامع الصغير أو صحيح الجامع الصغير فإنه يجد عدة أحاديث كلها مبدوءة ب لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا. فمن هذه الأمور ما حصل ومنها ما لم يحصل. والمسلم يصدق بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجر ولا يسوق الأحاديث أو النصوص التي وردت إلى شيء لا يصلح أن تساق إليه أو يفسرها بشيء وقع على أن اعتبار أن هذا هو ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك كالمثال الذي ذكرته في قصة الكنز الذي في الفرات وتفسيره بالبترول، فكل هذا من التخرص وهو كلام على غير هدي وبصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أماراتها أخبره بأمارتين، أخبره بقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل أسئلة متعددة عن الساعة، فكان أحيانا يجيب بشيء من أمارتها وأحيانا يجيب بما هو أهم من السؤال عن الساعة. فمما سئل عنه وكان الجواب بلفت النظر إلى ما هو أهم من المسؤول عنه ذلك الحديث الذي فيه أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ أي أن الساعة قائمة وكل آت قريب، ولكن ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة؟ فالسائل صدقه في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فصرفه عن السؤال ولفت نظره إلى الأمر الذي ينبغي أن يشتغل به، وهو أن يستعد للساعة وللموت. فالإنسان لا يجد أمامه إلا ما قد قدم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا من كمال بيانه ونصحه عليه الصلاة والسلام لهذا السائل الذي سأله. قال ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يحدثهم، فجاء رجل ووقف على الحلقة وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر فيما هو فيه من تحديث أصحابه. فلما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فلما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يتكلم على استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام مع أصحابه وإعراضه عن هذا السائل، قال وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، أي أن الذي كان الحديث معه أولى بالتحديث من شخص يأتي بعده ويقطع الحديث كما فعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقف على الحلقة وسأل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في لسان الميزان أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان يجلس في مجلس العلم، فحضر مجلسه مرة، مرة من مرات حضر ابن الوزير ابن الفرات، فتوقف الذي له الدور والنوبة هيبة من ابن الوزير وظن أن ابن جرير سيقدم ابن الوزير. فقال له ابن جرير: إذا كانت النوبة لك فابدأ، ولا تعب بالدجلة ولا بالفرات، يعني بالفرات ابن الفرات. نعم، ومعنى ذلك أن صاحب السبق والأولوية أولى من غيره، وهذا هو الذي يسمونه في هذا الزمن بالطوابير، طابور. نعم، أي أن يكون الناس بعضهم وراء بعض. قال الشيخ: فهذا موجود في الإسلام قبل أن يوجد في هذا الزمن عند المسلمين أو عند الكفار. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب في بعض الأوقات ببعض الأمارات، كما أجاب في حديث جبريل فقال: أن تلد الأمة وربتها. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وفسر ذلك بأنه يكون عند كثرة الفتوح، وأن الأسياد يطعون الإماء، فإذا ولدت الأمة فإنها تكون أم ولد، وأحكام أمهات الأولاد معروفة، والقول الصحيح أنها لا تباع، وأنه تعتق بموت سيدها، ولهذا فإنهم كانوا يكرهون أن تلد الإمة، لأن الأمة إذا ولدت لم يتمكن سيدها من بيعها، إذن فتضيع عليه ماليتها، ولهذا فإنهم كانوا يعزلون عنهن عند الجماع. إذن فمعنى أن تلد الأمة ربتها هو أن تلد الأمة لسيدها ولدا يكون الولد بمنزلة أبيه، فكأنه بمنزلة سيدها. قال: وهذه الأمارة والعلامة ليست مذمومة، فليست كل أمارات الساعة فيها ذم، فمنها ما هو مذموم ومنها ما ليس بمذموم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، نعم، حتى تخرج نار، مثلا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من حجاز، ليس فيه ذم، وهو أمر سيقع، ولا يعتبر من قبيل الأشياء المذمومة. ومن هذا الوجه أيضا ما جاء من أن المسلمين يجاهدون الكفار فتكثر الفتوحات ويكثر السبي، فهذا شيء جيد ولا يعتبر مذموما، وإنما الذم فيما يحصل من كون الولد يعامل أمه معاملة لا تليق. لذلك قال بعض أهل العلم: إن المقصود من الحديث السابق هنا هو العقوق، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فذهب إلى أن المراد أنه يكثر العقوق فيكون الولد بمنزلة السيد، فلا يعامل أمه معاملة لطيفة، بل يكون بمنزلة الآمر الناهي، فتنعكس الأمور والأحوال، فيصير من هو أهل للإحترام والتوقير يسعى إلى أن يوقر من كان يجب عليه أن يوقره هو، فيكون على هذا التفسير مذموما. فالحاصل قال أن هذه العلامة على التفسير السابق ليست مما يذم. وقيل إن المقصود من ذلك أن يكثر السبي فيترتب عليه أن الولد يملك ثم يعتق، ثم بعد ذلك يشتري أمه وهو لا يدري أنها أمه، فيسيء إليها ويكون سيدا لها، فيكون مذموما على هذا التفسير. ثم ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة فقال: هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ والجواب قال: الله أعلم، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما هو في هذا الزمن، لكن كل أناس وكل جيل يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان، وكل زمن يقول أهله هذا من أشراط الساعة، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق فلبثت مليا، نعم، أي مليا أي مدة طويلة، كما في قوله تعالى: وهجرني مليا مريم، أي مدة طويلة، قيل 3 أيام وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن المعروف أن المادي يعني زمن طويل. ثم قال: يا عمر، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. علق الشيخ قال: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وجده فيما بعد وسأله. قال: أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. قال الشيخ: وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لا علم له من هذا السائل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل. نعم، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ردوا السائل. قال: فذهبوا فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم ننتقل الآن بإذن عز وجل للكلام على بعض فوائد هذا الحديث. وكما قال الشيخ بن عثيمين، هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، فلو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لكتبق مجلدا. قال: لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. أولا: بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه. قال: وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم، بل إن الجارية تأخذ بيده حتى توصله إلى بيتها ليحلب لها الشاه من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد أيضا جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم. قال: لكن هذا بشرط إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقه علما. قال: لأن بعض الناس يأتي إلى من يحافظ على وقته ويستغله في العلم فيجلس عنده ويطيل الحديث، فالمحافظ على وقته يتململ ويوري مثلا بقصر الليل أو ما شبه ذلك، ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى يعني، ولا يفهم أن الآخر يعني مشغول ولا يريد أن يضيع شيء من وقته فيما لا يجدي نفع. ثالثا: إن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بصورة هذا الرجل. نعم. فإن قال قائل: وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ أي يعني يفعلون ذلك بمحض إرادتهم أم حتى يعني أذن الله عز وجل؟ في الجواب قال: هذا إلى الله عز وجل، بمعنى أنه لا يستطيع الملك أن يتزي بزي الغير إلا بإذن الله عز وجل. ومن فوائد أيضا الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام، حيث جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب ليأخذ منه. ومن فوائد أيضا جواز التورية، لقول جبريل: يا محمد. وهذه العبارة عبارة الأعراب، فهو يقول يا محمد فيوري بها كأنه أعرابي، وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. نعم. سادسا: فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله عز وجل أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا: أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس.
وهناك أيضا فائدة قيمة استنبطها بعضهم يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم يعني الفائدة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف التعليم إلى جبريل عليه السلام، قال يعني جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قالوا مع أن جبريل عليه السلام يعني غاية ما فعل أنه يعني طرح بعض الأسئلة فقط، يعني إنما كان سائلا هنا، لكن يعني أضاف إلى التعليم ويعني سماه معلما أو وصفه بالتعليم لكون ماذا؟ لكون يعني فوائد كثيرة حصلت من جراء يعني أسئلته هذه. إذا الإنسان إذا سأل وكان يعني في سؤاله فوائد وسوف يعني تترتب فوائد على الإجابة على أسئلته، قال هذا يعني يسمى يعني تعليما بإذن الله عز وجل. نعم.
وأختم يعني بفائدة وهو أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قال في قوله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، قال فيه دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم يعني سئل ولم يعلم فإنه يقول الله أعلم، وأما في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا سألهم وكانوا لا يعلمون فإنهم يقولون الله ورسوله أعلم، قال فيعطيهم الجواب. وأما بعد ذلك قال فليس لأي إنسان إذا سئل عن أي شيء لا يعلمه أن يقول الله ورسوله أعلم. قلت ولكن شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له رأي آخر. نعم له رأي آخر وتفصيل أعجبني، قرأته مرة في كتابه المناهي اللفظية، قلت يذهب فيه إلى التفصيل. مفاده أنه إذا كان الأمر في المسائل وكان السؤال يتعلق بالمسائل الشرعية يجوز أن يجاب به الله ورسوله أعلم، وعلل فقال لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، قال وعلمه بها من علم الله الذي علمه، ثم استدل بآية قال كما في قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم قال ففي الأمور الشرعية يعني يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إن كان يعني السؤال في الأمور الكونية فلا يقال ذلك، إنما يقتصر على الله أعلم. كان يسأل أحد مثلا يقول هل مثلا يأتي فلان غدا، تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت ولا يعلم يعني هل يجي هذا الإنسان أم لا يأتي، والله عز وجل أعلم. يعني نكتفي بهذا القدر، وقد يعني أكملنا هذا الحديث والحمد لله. وفي الدرس الماضي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الحديث الذي بعده وهو بني الإسلام على خمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.